بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الحديث حول مسألة المعاد بعدما تم الفراغ من الحديث حول مسألة الإمامة وما يرتبط بها، ولا يخفاكم أن مقصودنا من المعاد يعني الحديث في نشأة الآخرة، والمعاد أصل من أصول الدين والعقيدة وله مساحة واسعة في الإسلام، يظهر هذا لكل من راجع القرآن الكريم، فإنه يجد أن العديد من الآيات القرآنية قد تعرضت للحديث عنه، بل قيل أن عدد الآيات القرآنية التي تحدثت عن المعاد تصل إلى ما يقارب من 1400 آية، وهذا يعني أن ربع القرآن الكريم تقريبا جعله الباري سبحانه وتعالى بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحديث عن اليوم الآخر وعن الإيمان به وعن المعاد وعن الآثار المترتبة عليه، مع الإشارة إلى دفع الشبهات التي تورد حول هذا الموضوع وعلاج الإشكالات التي تثار حاله. على أي حال، طبعا دي مسألة المعاد من المسائل التي تشغل بال العقلاء، بال كل إنسان، هل فعلا للإنسان عودة ترجى بعد أن يموت وبعد أن يكون ترابا، أم أنه لا، تنتهي حياة الإنسان بموته كما ينتهي كل شيء بموته، وبالتالي فليس للإنسان عودة. على أي حال، أهم المسائل المرتبطة ببحث المعاد يمكن حصرها في عناوين أو في أمور أربعة. أمر الأول، ما هي الأدلة التي تذكر من أجل إثبات المعاد؟ والأمر الثاني، الشبهات التي تورد عادة على بحث المعاد والتي تمثل الحائل أو المانع دون الاعتقاد بهذا الأصل من أصول الدين، وبالتالي كيفية الإجابة عنها. مثلا عندنا شبهة امتناع إعادة المعدوم بعينه، أو عندنا شبهة الآكل والمأكول، أو عندنا شبهة عدم كفاية تراب الأرض لصنع الأجساد التي يراد عود الأرواح إليها، وغير ذلك من الشبه التي تذكر عادة في المقام. الأمر الثالث، الدوافع التي تؤدي إلى إنكار المعاد وعلاجها، وبالتالي التي طبعا بعض هذه الدوافع في الحقيقة ترجع إلى عملية التحلل من الضوابط والقيود. مثلا، بل يريد الإنسان ليفجر يفجر أمامه، فإنه يريد أن يكون حرا في كل شيء، لا يقيده قيد، لا يضبطه ضابط، لا يحكمه أمر، فيريد أن يفعل ما يشاء بأي كيفية شاء وبأي طريقة أراد. هذا سبب إلى أن لا يؤمن الإنسان بالمعاد. الأمر الرابع والأخير، الحديث عن بعض الأمور المتعلقة بأصل المعاد، مثلا ضغطة القبر، مثلا الصراط، تطاير الكتب، الميزان، الحساب، أو ما شابه هذه الأمور المرتبطة. طبعا المصنف ومن ثم الشارح أيضا لم يتعرض لكثير من هذه المطالب وقد أغفلاها، على أن إذا أحببتم الحديث عنها أو وجدتم داعي للحديث عنها تعرضنا إليها، وإلا فلا. الذي يهمنا في المقام هو التركيز على التالي، أن المعاد زين من القضايا المهمة جدا التي تهم كل إنسان لإنسانيته، والتي توجب هذا الجانب. لو جينا نفهرس المطالب التي تعرض إليها العلامة الحلي قدس الله تربته، وكذا تعرض لها الفاضل المقداد السيوري رحمه الله في مقام الشرح، نجد أن كلامهم انصب على التالي. أولا، انصب على الأدلة التي يثبت من خلالها هذا الأصل. واحد إجماع، اثنين أن المعاد إذا لم يثبت لزم من ذلك قبح التكليف إمكان الحش إلى آخرة. هذه تقريبا أهم ما تعرض إليه في هذا الجانب. والحديث عن وجوب البعث والإعادة، من تجب إعادته، مواقف الآخرة، ثواب وعقاب، فوائد في الثواب والعقاب، ثم وجوب التوبة، وأخيرا شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه تقريبا خلاصة الأبحاث التي ذكرها المصنف والشارح رضي الله تعالى عنهما. تبعا لهما قدس الله نفسيهما الزكية، نحن نتعرض إلى ذلك. الأمر الأول، ما يرتبط بمسألة شنو؟ ما يرتبط بمسألة وجوب البعث والإعادة. خب، تعرض المصنف في هذا المطلب إلى أربعة أدلة تثبت المعاد، يعني عود الأبدان للحياة ثانية في نشأة أخرى، والأدلة الدالة على ذلك. ما هي الأدلة؟ ذكر أربعة أدلة. الدليل الأول الإجماع، ونقصد به إجماع الأمة الإسلامية، بل الأديان السماوية، بل أكثر الملل الأرضية، على أن كل من يموت يعود ثانية ليحيا حياة أخرى. هذا أمر مسلم، فإن المحققين في التاريخ البشري يصرحون أن المجتمع الإنساني لم يزل معتنقا لهذا الأصل. وقد أوضح ذلك الشيخ السبحاني حفظه الله بمجموعة من النماذج والأمثلة، فذكر أمرين. واحد، قال البدو الذين يعيشون في الصحاري أو البراري، ذولا يعدون نموذجا للمجتمع البدائي المنقرض. هؤلاء لهم طقوس خاصة في دفن الموتى تدل على اعتقادهم بعودة الأرواح إلى الأجسام المدفونة، وهذا يعني المعاد. المثال الثاني، المصريون أصحاب الحضارة القديمة كانوا يعتقدون أن الروح بعد خروجها من البدن لها علاقة به، سوف ترجع إليه، ولذلك كانوا يتركون في القبور منافذ ليسهل دخول الروح إليها، ويضعون بعض الطعام والشراب جنب الميت، ومن أجل صيانة الموتى عن أذى السباع والوحوش قاموا ببناء الأهرامات العظيمة فوق قبورهم. أيضا لو رجعنا إلى البوذيين أو المجوس أو البراهمة أو أصحاب الديانات السماوية اليهودية النصرانية فضلا عن الإسلام، نجد أن الجميع يعتقد بالآخرة والمعاد. نعم يختلفون في بيان أصل العود ونحوه، بعضهم يذهب إلى أن المعاد جسماني وليس روحانية، وبعضهم يذهب إلى أن المعاد روحاني وليس جسمانيا، وبعضهم يقرر أن المعاد جسماني روحاني، وهذا هو الصحيح، فالمعاد كما هو جسماني روحاني أيضا. على أي حال، الإجماع منعقد على أن جميع الموتى سوف يعودون إلى الحياة من جديد، وهذا الإجماع حجة سواء كان في الفروع أم في الأصول، ويعول عليه ويرتب الأثار. إذن الدليل الأول الذي يستند إليه في مقام إثبات المعاد عبارة عن الإجماع، ده الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يذكر في المقام بأنه اللازم من عدم العود قبح التكليف. شلون؟ الله عز وجل خلقنا، وجه إلينا مجموعة من التكاليف، فإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى لن يعاقبنا، يعني أمرنا أن نصلي وأمرنا أن نصوم، لكن لن يكون هناك جزاء ولا عقاب بعد هذا الأمر. شو الفائدة إذن من هذا التكليف؟ إذا لن يكون هناك عود حتى يقال للمحسن أحسن، يقال للمسيء أسن. أي فائدة من هذا التكليف؟ ده مؤدى الدليل. تعالوا كيف نقدم هذا الدليل، نعرض الدليل من خلال التالي. أقول أصل الفرض، التكليف ضروري واجب على الله سبحانه وتعالى، وقد عرفنا هذا عندما كنا نتحدث في بحث العدل. المدعى المعاد البدني واجب على الله سبحانه وتعالى. انجل البرهان، إذا لم يكن المعاد واجبا سوف يكون إما ممتنعا أو ممكنا، والتالي بكلا شقيه محال، فالمقدم مثله. أما الملازمة، قد عرفنا أن المواد ثلاثة بالحصر العقلي، وأنها لا تجتمع ولا ترتفع: بطلان اللازم فللزوم الامتناع، والإمكان عدم تحقق المعاد. لازم ذلك قبح التكليف، التالي باطل، لأن التكليف حسن واجب على الله سبحانه وتعالى، هو مقتضى لطفه عز وجل، هو مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. فالمعاد إذن المعاد البدني واجب، وهذا هو المطلوب. وجه الملازمة ما بين عدم المعاد وقبح التكليف يمكننا أن نوضحه من خلال القياسين التاليين: واحد، التكليف مشقة، كل مشقة ذات عوض. الصغرى التكليف مشقة، الكبرى كل مشقة ذات عوض. النتيجة إذن كل تكليف ذو عوض فيثبت. انجي الآن، كل مكلف ذو مشقة، كل ذي مشقة حقه العوض على المكلف. إذن كل مكلف حقه العوض على المكلف، وهذا يستوجب ثبوت المعاد. إذن مقتضى العدل أن يكون للمكلف عوض على امتثاله التكاليف التي قد وجهت إليه، وما دام يعوض على امتثاله التكاليف التي وجهت إليه إما في الدنيا وإما في الآخرة، فيلزم من ذلك ثبوت المعاد، وهذا هو المطلوب. أما لو كان المكلف لا يعطى عوضا على تكليفه لكان هذا ظلما، لأنه يستوجب أن يندرج تحت عنوان عدم إعطاء كل ذي حق حقه، وحق المكلف العوض. فإذا لم تعطه أنت صرت ظالم، لأنك لم تعطي صاحب الحق حقه، وحاش الله سبحانه وتعالى أن يكون ظالما فلا يعطي صاحب الحق حقه. صار واضح؟ إن قلت هذا الدليل أعم من المدعى، شلون؟ هذا الدليل لا يثبت أن المكلف صاحب عوض، زين؟ خب، لا يثبت أن المكلف صاحب عوض وأن تكون دار أخذ العوض غير هذه الدار، ونشأة غير هذه النشأة. وبعبارة أخرى، هذا الدليل يقرر أن المكلف صاحب عوض، صحيح، لكن هل يدل على أن دار التعويض دارا، على أن دار التعويض دار أخرى غير هذه الدار التي نحن فيها؟ واضح كلامي؟ حتى يتم كلامكم بثبوت المعاد لابد أن يكون الدليل كما يدل على لزوم التعويض يدل على أن يكون موضع التعويض دارا أخرى غير هذه الدار التي نحن فيها، ولا يوجد في الدليل ما يشير إلى ذلك. صار واضح سيدنا؟ نجيب. خب، هذه الدار أساسا الدنيا تصلح أن تكون دار الجزاء اللائق بالمحسن والمسيء، إذا قلت نعم تم إشكالكم، أما إذا قلنا لا، هذه الدار لا تليق أن تكون محلا للجزاء للمحسن والمسيء، فالذي قدم للبشرية خدمات جليلة وما شابه هذا لا يمكن أن يكون تكريمه في هذه الدنيا، كما أن الذي قام بالجرائم البشعة والأفعال القبيحة أزهق آلاف الأرواح لا يمكن أن يكون عقابه في هذه الدنيا. زين، إذن هذا الأمر يؤكد على أن دار الجزاء ليست دار الدنيا، لأننا نجد أن الكثير من الذين أحسنوا للبشرية لم يلقوا في الدنيا إلا الجفاء والإهمال، الطغاة والجبابرة هم الذين عاشوا يرفعون على الأكتاف، تهتف لهم الحناجر، وإذا ماتوا هتفت الناس وسارت في جنائزهم الكبار والصغار. فشلون تقول لي الدنيا؟ إذن لابد من وجود دار أخرى غير هذه الدار، هي التي ستتصدى، هي التي سيكون فيها الجزاء وسيكون فيها التعويض، فينال كل صاحب عوض عوضا. صار واضح؟ إذن خلاصة الدليل الثاني بأن التكليف لما كان مشقة يستحق التعويض لا بد أن يعوض المكلف، ولا بد أن يكون التعويض في دار أخرى غير هذه الدار، لأن هذه الدار ليست موردا تعويض إلى كافة المكلفين. روشان؟ واضح كلامي؟ الدليل الثالث أن المعاد ممكن في نفسه وواقع، فقد أخبر المعصوم بوقوعه، وهذا يدل على الوقوع. تعالوا نعرض هذا الدليل، كيف نعرضه؟ نعرضه من خلال التالي. أولا، ما هو الفارض؟ الفارض الموت أمر ضروري عقلا ونقلا، الموت أمر ضروري عقلا ونقلا. المدعى، المعاد البدني واجب ضروري. البرهان من خلال عرض مقدمتين، الأولى المعاد البدني ممكن، لا يلزم منه لا اجتماع النقيضين ولا ارتفاع النقيضين، ولا يلزم محذور من وقوعه. المقدمة الثانية، إن الإمكان أعم من الوقوع، وحتى لا يكون الاستدلال بالإمكان أعم من المدعى أثبت المصنف والشارح الوقوع من خلال إخبار الصادق في الكتاب والسنة، وقد ثبتت عصمة الكتاب والسنة في الأبحاث السابقة. زين، فإذا الكتاب المعصوم قد تعرض لأمر المعاد في مجموعة كبيرة من آيات ربع القرآن كما قلنا، السنة أيضا اشتملت على العديد من الروايات التي تتحدث إلى المعاد. إذن إذا ضممنا هاتين المقدمتين بعضهما مع بعض ستكون النتيجة ثبوت الغلط. الذي يحتاج برهانا ودليلا، المقدمة الأولى أن المعاد البدني أمر ممكن، نحتاج إثبات إمكان المعاد. يمكننا إثبات إمكان المعاد من خلال هذا الدليل. المعاد المذكور عبارة عن جمع أجزاء الميت وإفاضة الحياة عليها. واحد، اثنين، الجمع المذكور جمع أجزاء الميت إفاضة الحياة عليها يستلزمان علما بالأجزاء التي يراد جمعها، يستلزم قدرة على جمعها وإفاضة الحياة عليها. أقرب بمثال، شوفوا لاحظوا الآن هذا الشيء إذا فككته وأردت أن أجمعه من جديد، ألا يفترض أن أكون عارفا بطريقة الجمع؟ صحيح أنا يمكن أمسك هذا الجهاز وأمسك السكروب وأبدأ إلى تفكيك الجهاز، ده ممكن، لكن هل أستطيع أن أركبه من جديد؟ ها؟ يحتاج أن يكون الإنسان عالما بحيثياته حتى يتمكن من عملية تركيبه. في المقام نفس الشيء، عندما نقول بأن هناك عملية جمع لأجزاء الميت وإفاضة الحياة عليها، ألا يستلزم ذلك أن يكون الجامع للأجزاء المفيض للحياة عليها عالما قادرا على ذلك وإلا فلا؟ طيب، جمع الأجزاء أمر ممكن في حد ذاته، ما عندنا كلام. خب، وإلا لو كان جمع أجزاء الميت ممتنعا بالذات لما أمكن الجمع ابتداء، ولما وجد الإنسان من أصله، لكنه وجد. إذن الجمع أمر ميت، أمر ممكن. الكلام في الأمر الثاني، قد ثبت أنه عالم الجامع علما لا يعزب عنه شيء، قادر قدرة لا يشد عنها شيء، إذن لا مانع من العود. النتيجة أن المعاد أمر ممكن، وهذا هو المطلوب. صار واضح؟ إذن النتيجة نصل إلى أن المعاد من الأمور الممكنة، قد أخبر الصادق بالوقوع، فيكون المعاد ممكنا واقعا أيضا، وهذا هو المطلوب. صار واضح كلامي؟ الدليل الرابع والأخير، وهو أن القرآن الكريم قد تناول المعاد وقد دلل عليه دلالات واضحة، وعمل القرآن الكريم إلى تفنيد دعوى القائلين بعدم ثبوت المعاد. أقرب بس المقطع إذا تعطوني مجال. اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني، ولأنه خب طبعا ده اتفق الدليل الأول، ده الإجماع، ولأنه ده الدليل الثاني، لولا ثبوت المعاد لقبح التكليف. ليش لقبح التكليف؟ لأنه سيكون تكليف بأمور من دون أن يكون عليها مجارات ومجازات، ما في عوض على امتثال التكليف. ولأنه لأن المعاد الدليل الثالث ممكن، والصادق قد أخبر بثبوته، فيكون ممكنا واقعا فيكون حقا. الدليل الرابع والأخير، والآيات الدالة عليه والإنكار على جاحدة. لأربعة أدلة استدل بها العلامة الحلي على إثبات المعاد. انجي الشرح الآن، ما هو المقصود بالمعاد؟ قال الفاضل السيوري: المعاد زمان العود ومكانه، والمراد به هنا الوجود الثاني للأجسام وإعادتها بعد موتها وتفرقها بعد، وهو حق واقع خلافا للحكماء. طبعا الحكماء ما إشكالهم مو في المعاد، التفتوا، إشكالهم في أن المعاد جسماني أو روحاني. هم يلتزمون بأن المعاد روحاني وليس جسمانيا، وقد عرفت قبل قليل أن الصحيح كون المعاد جسمانيا روحانيا. صار واضح؟ والدليل على أن المعاد حاصل وجوه: الأول، إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير بينهم فيه، وإجماعهم حجة، وبينا هذا الكلام. الثاني، لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف، والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطية، هذا الآن بيان الاستدلال اللي أشرت إلى قبل قليل، أن التكليف مشقة مستلزمة للتعويض عنها، فإن المشقة من غير عوض ظلم، وذلك العوض ليس حاصلا في زمان التكليف. يعني لأننا نجد أن بعض أصحاب التكاليف ماتوا قبل أن يتحصلوا على جزائهم، كما أن بعض المخالفين للتكاليف حصلوا على على نعم في الدنيا، ما من قول جزاء نعم في الدنيا، ما حصلوا على جزائهم، افترض يعاقبوا كانوا منعمين. فإذا معناته أن هناك جزاء وتعويضا لمن أطاع ولمن عصى في دار أخرى غير هذه الدار، فلا بد حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء على الأعمال، وإلا كان التكليف ظلما وهو قبيح، تعالى الله سبحانه وتعالى أن يصدر عنه القبيح. الدليل الثالث أن حشر الأجسام ممكن ليس ممتنعا، والصادق أخبر بوقوعه فيكون حقا، أما إمكانه فبلحاظ أمرين، فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع وإفاضة الحياة عليها، والجامع عالم بالأجزاء قادر على جمعها وإفاضة الحياة عليها، وإلا لو لم يكن جمع الأجزاء ممكنا لما اتصف الإنسان بإنسانيته من قبل. كيف؟ لاحظوا الآن ده الشيء وجوده يدل على إمكانه، لأننا إذا جمعناه من البداية فأوجدناه، لو فككناه نتمكن من جمعه مرة ثانية أو لا؟ هذا اللي يريده، لأنه من أوجد الإنسان عاجز أن يجمع أجزاءه بعد أن تتفكك؟ يقول لا قادر. زين؟ والله تعالى عالم بأجزاء كل شخص، لما تقدم من أنه تعالى عالم بكل المعلومات وقادر على جمعها، لأن ذلك ممكن، والله تعالى قادر على كل الممكنات، فثبت أن إحياء الأجسام ممكن إنجل الوقوع، وقد أخبر الصادق بوقوع ذلك، لأنه ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يثبت المعاد البدني ويقول به فيكون حقا وهو المطلوب. الرابع، دلالة القرآن على ثبوته والإنكار على جاحده فيكون حقا. أما الأول دلالة الثبوت، فالآيات الدالة عليه كثيرة، نحو قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وغير ذلك من الآيات القرآنية الدالة على المطلوب. إن شاء الله واضح إلى هني كلامي. خب الآن يتعرض بعد ذلك إلى من يجب عوده أو من يجب إعادته، فيذكر في المقام التالي، يذكر في المقام من يشمله العود ثانية سواء من عقل أو سمع. ذكر أن ما يعاد على نحوين، واحد ما يجب إعادته عقلا وسمعا، اثنين ما وجب عوده سمعا ولم يتم الوقوف على عوده عقلا. أما ما يجب عوده عقلا وسمعا فهو عبارة عن التالي، مثلا يمكننا أن نعرض الكلام بهذه الكيفية، قال أذكر مثلا بعض القضايا، زين مثلا الحيوانات أو ما شابه، أشير له بعد قليل ما يضر. أول خل أتعرض ما يجب عوده عقلا وسمعا، يمكننا أن نعرض هذا بهذا البيان، الفرض الإنسان خب له عوض أو عليه عوض، فإذا يجب أن يعود. المدعى عود الإنسان وبعثه واجب عقلا، ليش؟ لأن له عوض وعليه عوض. البرهان، قبل كل شيء نشير إلى مقدمة دخيلة في عملية البرهان، كثير من الطاعات التي يستحق الإنسان لأجلها الثواب لا يناسبها أي عوض في هذه النشأة، خب بالتالي لا بد أن يكون ثوابها مرتبطا بنشأة أخرى. زين. وأشير كما أن هناك كثيرا ممن عصى وقام بجملة من الأعمال الموبقة والشنائع لا يناسبهم عقاب في هذه النشأة. بالتالي عندنا ثلاث احتمالات. احتمال الأول أن نقتصر على العوض الذي يحصل عليه الإنسان في هذه الدنيا، ونحن قررنا قبل قليل بأن كثيرا من الجزاءات في جانب الثواب أو جانب العقاب لا يوازيها شيء في عالم الدنيا، فإذا دمانع هذا الاحتمال أن نقبله. احتمال الثاني أن نتحلل من العوض، فلا يثاب المحسن ولا يعاقب المجرم أو المسيء، وهذا ظلم كما قررنا قبل قليل، لأن مقتضى وجود التكليف يستدعي ثبوت العوض، فإذا ده ظلم، إذا ده الثاني باطل. إذا يجينا الاحتمال الثالث وهو أن يوفى كل ذي حق حقه، وهذا لا يكون إلا في نشأة أخرى غير هذه النشأة. إذا الجزاء ثوابا وعقابا أين يكون؟ في نشأة أخرى غير هذه النشأة. دي المقدمة. انجي الآن إلى الدليل، وهو ضرورة بعث من له حق أو عليه حق عقلا. فيقال العاقل يدرك ضرورة بعث إنسان كهذا، وإلا لزم أن لا يعطى ذو الحق حقه من العوض، ويمكننا أن نعرض ذلك بهذا القياس، فنقول كل من له عوض أو عليه عوض ذو حق، وكل ذي حق يجب إعطاؤه حقه المناسب. إذن كل من له عوض أو عليه عوض يجب إعطاؤه حقه المناسب. خب، وقد قررنا قبل قليل أن لا حق مناسب في هذه النشأة، لا بد أن يكون الحق المناسب وين؟ في نشأة أخرى في عالم الآخرة. فكل من له أو عليه عوض يبعث ويجب بعثه حتى يعطى حقه في نشأة أخرى. صار واضح؟ هذا بحكم العقل. صار واضح كلامي؟ زين. انجي بحكم السمع، الدليل القرآني أو الروائي. عندنا آيات يقول عز من قائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وين هذا يرى؟ في عالم الآخرة. يقول عز من قائل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. مقصود باليوم أي يومين؟ يوم الآخرة. أيضا يقول عز من قائل ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تردون في عالم الآخرة فيثبت المطلوب. إذن ده الأمر الأول، ما يجب إعادته عقلا وسمعا. انجي للأمر الثاني، ما لا يجب عوده عقلا وإنما يجب عوده سمعا، مثل بعض الموجودات التي تموت ولا تستحق عوضا وليس عليها عوض، مثل حيوانات أو المجانين من بني البشر الذين ليس لهم عوض وليس عليهم عوض. بالنتيجة هذول لا يوجد ما يستحقونه من المثوبة أو العقوبة، إذن لا وجه عقلي لعودهم وبعثهم من جديد. وبالتالي احنا أمام قضيتين، كل ما له أو عليه عوض يبعث، ليس كل ما يبعث له عوض أو عليه عوض. انجي للقسم الثاني الذي ليس له عوض أو عليه عوض، ما هو الدليل على بعثه؟ السمع مو العقل. الآيات القرآنية هي التي دلت على ذلك. مثلا يقول عز من قائل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فيشير السيد الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة إلى أن للحيوان حشرا أيضا إلى الله سبحانه وتعالى، إنما الكلام كيف يكون هذا الحشر. طبعا هني كلام أساسا، هل أن الحيوانات تحاسب على الأعمال وتوزن وبعد ذلك هناك جنة ونار أو لا؟ طبعا ده يبتني على أن الحيوانات لها رسول مبعوث أو ليس لها رسول مبعوث، وإذا كان لها رسول مبعوث فمن أي جنس الرسول وما شابه. عندنا رواية ينقلوها عادة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال يرويها أبو ذر رضي الله تعالى عنه، قال: بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ انطحت عنزان، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أتدرون في من انطح؟ فقالوا: لا ندري. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. بل جاء في بعض الروايات بالتالي أن الله عز وجل يقتص للعنزة القرن من العنزة التي لا قرن إليها، فيستفاد من ذلك أن الإنسان يقتص إليه وهكذا، فيستفاد من ذلك أن هناك حشرا للحيوانات، وأن الحيوانات جراء حشرها سوف تكون موردا للمساءلة وموردا للنقاش وموردا للأخذ والرد. هذا إذن تمام الكلام. إذن خرجنا إلى هنا نقطتين أساسيتين حتى أختم. النقطة الأولى بيان أدلة المعاد، والنقطة الثانية بيان من الذين سيعودون يوم القيامة، سواء كان وجوب العود عقلا وسمعا أم كان وجوب العود سمعا لا عقلا، وقد تبين الفارق بينهما. الآن يتعرض المصنف ومن ثم الشارح رضي الله عنهما إلى بعض الحيثيات المرتبطة بالمعاد، من عذاب القبر، من تطاير الكتب، من الصراط، من الميزان، ثم يتعرض بعد ذلك إلى مسألة الجنة، الثواب والعقاب وهكذا. الحديث عن ذلك تحيله للبحث القادم، والحمد لله.